بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لا زال الحديث موصولا ومتصلا في كتاب السنة لابن أبي عاصم عليه رحمة الله. وفائدة قراءة الاعتقاد من كتب السلف الأوائل أنها تضبط أصول المسائل، فكل مسألة أردت أن تعرف أصلها فلا بد أن تطالعها في كتب السلف، فإذا لم تجد لهذه المسألة ذكرا في صدر أو ورد في ألف أو ياء فاعلم أن هذه المسألة من جملة المستجدات، بل إن شئت قل هي من جملة المختلقات. في مسائل الاعتقاد اختلقت مسائل وتنازع الناس فيها، وهي مسائل لا ينبغي أن يحدث فيها النزاع لأن السلف الكرام لم يتنازعوا فيها، بل إن السلف الكرام لم يثيروها أصلا، فأتى المتأخرون سامحهم الله فأصلوا لها أصولا وقعدوا لها قواعد وجعلوها مناهج وطرائق وجعلوا ولاء وبراء فيها ومن أجلها، وهذا كله خطر على المسلمين. كل مسألة لم يثرها السلف في أمور الاعتقاد لا ينبغي أن تثار، بل ينبغي أن تطوى كما طواها غيرنا. ولذلك في مسائل الاعتقاد لا يجوز فيها عدة أمور. الأمر الأول، لا يجوز في الاعتقاد أن يتكلم بالكلام المحتمل الملبس، لا يجوز في مسائل الاعتقاد أن يتكلم بالكلام المحتمل الملبس، الكلام الذي يحتمل وجوها بعضها صواب وبعضها غير صواب، لا يجوز أن تكون مسائل الاعتقاد ضاربة في هذا الاتجاه، مثل أن يقال هل الله عز وجل في جهة أم ليس في جهة. الله، كلمة جهة لم يثرها السلف، بل هذه الكلمة من جملة المستجدات، وأصلها كلمة كلامية تسربت إلى ثقافة المسلمين عن طريق الكتب المترجمة اليونانية. كلام السلف أن الله في السماء، كلام السلف أن الله في السماء، مصداقا لقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قالت في السماء. هذا اعتقاد السلف، وبهذا جاءت النصوص من الكتاب وصحيح الحديث. أما لفظة جهة لم ترد عن المتقدمين من السلف، ليس هناك كتاب في الاعتقاد أثار هذه الكلمة وأثبتها، وعندما أقول الاعتقاد أي كتب السلف المتقدم. إذن هذه الكلمة كلمة مختلقة، كلمة تسربت إلينا ليست من جلدتنا. ثم إن هذه الكلمة ملبسة محتملة، لأن الجهة لو قلت يقصد بالجهة السماء فكلمة صحيحة، إذن الله تعالى في جهة، ولو كنت تقصد بالجهة المكان الذي فيه يتم التحيز، المكان الذي يستوعب غيره فيه، فإن الله ليس في جهة. يعني لو قلنا الماء في الكوب، الماء في الكوب، إذن الكوب هذا الإناء كان ظرفا، حاز الماء، حاز الماء، إذا صار الماء متحيزا له حجم، له كتلة، له مساحة، له وجود عيني بطريقة ما. أما إذا قلنا بأن الجهة السماء فهذا كلام صحيح. إذا كلمة جهة يمكن أن تحمل على المعنى الصواب ويمكن أن تحمل على المعنى الايه غير الصواب. إذا الكلمة ديت كلمة ايه ملبسة محتملة، لا ده ما ينفعش في مسائل الاعتقاد. ولذلك كلام المحققين في أمور الاعتقاد أن الكلمات المجملة الملبسة المحتملة لا ترد ولا تقبل. وما نعمل في إيه؟ يستفصل عنها. يعني لو واحد قال إن الله في جهة ما نقولش صح أو خطأ، ولكن نقول له إيه؟ ماذا تعني بكلمة جهة؟ لو قال أعني بكلمة جهة أن الله في السماء، نقول له هذا كلام جيد ولكن خالتك أو خالك الله. نقول له بالفعل كلامك صح أن الله في السماء، ولكن اللفظ ده لم يتكلم به السلف. ولو قال أعني في جهة أن الله في جهة، أي إن الله متحيز في جهة، نقول له هذا كلام فاسد واللفظ غير صواب. إذن الألفاظ الملبسة المحتملة لا ترد ولا تقبل، وإنما يستفصل عنها. إذن أول شيء يحترز فيه في مسائل الاعتقاد الألفاظ المحتملة الملبسة. نمرة اثنين، نمرة اثنين، أن يثبت الاعتقاد بدليل ضعيف. الدليل حاجة من اثنين، إما أن يكون دليلا صحيحا أو دليلا ضعيفا. وعندما أقول الصحيح فإن الحسن يدخل في جملة الصحيح، وأعني بالصحيح أي ما صح الاحتجاج به. فكل ما صح الاحتجاج به من الحديث الصحيح والحسن هذا يجوز الاحتجاج به في مسائل الاعتقاد. أما إذا كان الحديث ضعيفا بدركاته، لا أقول بدرجاته، بدركاته، وانت نازل كذا الضعيف والذي لا أصل له والموضوع ده، فهذا لا كرامة فيه، نرده لا نثبته. ومن ذلك مثلا قامت فتنة عظيمة جدا في بغداد، حكاها ابن كثير في البداية والنهاية، بين الحنابلة والشافعية، أريقت فيها دماء وقطعت فيها سكك وأحرقت فيها دور، ومنع الناس من الصلاة أياما. بسبب إيه؟ اختلف الحنابلة والشافعية في تفسير قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقام محمود. فقال بعض الحنابلة أن المقام المحمود هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم بجوار ربه على العرش، واستدلوا بذلك بحديث ضعيف لا يصح. وهذا الحديث موجود عندكم هنا أهو، حديث رقم 695، حدثنا أبو بكر، حدثنا ابن فضيل الليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده معه على العرش. وهذا إسناد ضعيف، والحديث أصلا مقطوع، والحديث أصلا مقطوع، يعني ليس له موقوف ولا إيه ولا مرفوع. إذن هو مقطوع وفي الوقت نفسه هو حديث ضعيف. قامت فتنة عظيمة جدا بين الحنابلة وبين الشافعية في ذلك الأمر. وكان مذهب الحنابلة في هذه المسألة مذهب ضعيف، والمقام المحمود كما ورد في الحديث الصحيح هو مقام الشفاعة يوم القيامة، عندما يفر الأنبياء جميعا من لدن آدم إلى عيسى، كلهم يقول نفسي نفسي، وكلهم يحيل على غيره،
ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يتصدى لها ويلهمه ربه عز وجل الكلمات التي بها تكون الشفاعة. الحديث المعروف والحديث مخرج في الصحيح وفي غيره. فلا يجوز الاحتجاج في مسائل الاعتقاد بما لا يصح. إذا لابد أن يحذر في مسائل الاعتقاد من الأحاديث الضعيفة. لابد أن يحذر في مسائل الاعتقاد من الأحاديث الضعيفة. نمرة ثلاثة، لابد أن تحرر المسائل التي وقع الخلاف فيها وهي قليلة جدا. بعض الناس قالوا بأن الفارق بين مسائل الاعتقاد ومسائل الفقه أن مسائل الاعتقاد لا نزاع فيها، بينما مسائل الفقه النزاع فيها قائم والنزاع فيها متصور. والصواب أن التفريق بين ما هو أصل وبين ما هو فرع بمعيار الاختلاف أو عدمه هذا كلام غير سديد، فقد وردت بعض المسائل في الاعتقاد حصل فيها النزاع. ومن أمثلة ذلك التفضيل بين عثمان وبين علي. مسألة الصحابة دي مسألة عقائدية، ووقع النزاع بين المتقدمين في التفضيل بين عثمان وعلي، عثمان وعلي، مش بين أبي بكر وعمر وعلي، بين عثمان وعلي. نعم، هذا النزاع حرر وحققت هذه المسألة وانتهى كلام المحررين والمحققين بتفضيل عثمان على علي، ولكن قبل تحرير هذه المسألة كان النزاع قائما، ودي مسألة عقائدية. مسألة أخرى، هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه أم لا؟ مسألة أيضا فيها نزاع، مسألة فيها نزاع، هل رآه؟ هل رأى نوره؟ هل رأيه في اليقظة؟ هل رآه في المنام؟ هذه كلها مسائل وقع فيها النزاع، والأدلة أتت لتأييد بعض الأقوال، والأدلة أتت لتأييد بعض الأقوال. فالتحرير لابد أن يكون قائما. ما هو التحرير؟ التحرير أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ير ربه يقظة، ويدل على ذلك الحديث، حديث عائشة وحديث ابن عباس وغيرهما، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى النبي ربه، فقال نور أن يرى، نور أن يرى، أن بمعنى كيف، كيف يرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى الحجاب، رأى النور أو رأى النار. يدل على ذلك الحديث في الصحيح حجابه النور، وفي لفظ النار لو كشفه إيه اللي يحصل؟ لاحترق أو لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من خلقه. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما دعا ربه أن يمكنه من رؤيته قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذن الإنسان في الدنيا لا يستطيع أن يرى ربه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بإنسان عينه في الأرض في الدنيا، وإنما رأى في رحلة المعراج النور النار، وكلمه ربه وفرض عليه الصلاة في رحلة أنتم تعرفونها جميعا. وثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى صورة ربه في المنام، والحديث الصحيح رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الحديث، والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى صورة ربه، ولكن ما الذي رآه؟ ما هي هذه الصورة؟ لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نحن نثبت الصورة لله عز وجل ولكن لا ندري ما كيفيتها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في اليقظة، وإنما رأى صورة ربه في المنام. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى نور ربه ورأى الحجاب، ولكنه لم يرى ربه، ولا يرى أحد ربه عيانا إلا يوم القيامة. قال ربي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فلو أمكن لبعض الأناسي أن يروا ربهم في الدنيا ما كانت هناك خصيصة، ما كانت هناك خصيصة لرؤية وجه ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته. وفي لفظ لا تضامون في رؤيته. إذا كما أنك لا تشك أن البازغ في كبد السماء هو القمر، فلا تشك يوم القيامة أن الذي تراه هو الله عز وجل. إذا وقع النزاع، ولكن حررت المسألة. أيضا تنازعوا في أول ما خلق الله عز وجل، يا ترى أول ما خلق الله القلم ولا العرش؟ دي مسألة وقع فيها النزاع بين أهل العلم، وكل له وجهه فيها. منهم من قال القلم كان الله ولم يكن معه شيء ثم استوى على العرش، فدلالة على أن العرش كان قبل كل شيء. القلم أول ما خلق الله خلق القلم فقال اكتب فجرى، بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن أدلة تدل على أن أول ما خلق الله كان العرش، وأول ما خلق الله كان ليه؟ القلم. فيأتي هنا المحررون المحققون ليحققوا المسألة. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمدان. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. يبقى العرش خلق قبل الإيه؟ قبل القلم. خلق قبل القلم. إذن هذه بعض الأمور التي لابد أن تراعى في مسائل الاعتقاد. أمر أخير، كل مسألة لا نجد لها أصلا في كتب المتقدمين عدم الخوض فيها أولى، والسلامة طيها، والسلامة طيها. زي يا ترى العمل شرط كمال ولا شرط صحة في الإيمان؟ يا إله العالمين، هذه المسألة سودت فيها كتب يمكن أن تملأ هذا المسجد، وخاض الناس فيها خوضا. لو جمعنا الساعات التي خاضوا فيها لبحثها والتناظر فيها، هذه الساعات يمكن أن تبني للمسلمين حضارة، يمكن أن تبني للمسلمين حضارة. ساعات تصل إلى 100 سنة، ساعات 100 سنة أضاعها المسلمون في هذه المسألة. سبحان الله، ويا ليتهم وقفوا عند هذا الحد، بل جعلوا فيها الولاء والبراء. الشيخ يتسأل حدة ورق: ما تقول يا فضيلة الشيخ في العمل، شرط كمال ولا شرط صحة؟ لو قال شرط كمال كلامه غلط. ليه؟ لأن من العمل حب الله عز وجل، ما هو من العمل، يبقى كلامه غلط. ولو قال شرط صحة فمن العمل إماطة الأذى عن الطريق، يبقى الذي لا يميط الأذى عن الطريق خلاص خرج من الملة. الله، فالذين قالوا بشرط الصحة الخوارج والمعتزلة، والذين قالوا بشرط الكمال طوائف من المتكلمين وغيرهم. ومنقول عن بعض الفقهاء وبعض أصحاب المقالات. الله، طب نعمل إيه في القصة دي؟ سؤال: هل هذه المسألة أثارها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. طب الصحابة؟ لا. طيب كبار التابعين؟ لا. طب التابعين؟ لا. طيب أثارها تابع التابعين؟ لا. الأئمة الأعلام؟ لا. التلامذة الأوائل للأئمة؟ لا. طيب لم يثرها أحد من هؤلاء، ألا يسعنا ما وسع هؤلاء القوم؟ يسعنا ما يسعناش؟ فلما يجي واحد يقول لا لابد تقولي شرط صح ولا شرط كمان، طب والله من قايل لك؟ الله، مش قايل لك يا راجل، هتعمل فيه ايه يعني؟ حاجة عجيبة جدا، ولابد حريص إيه؟ قولي، لأن الإجابة ستحدد بقى أنت يا ترى نصب عليك الصبغة السلفية ولا تحرم من الصبغة السلفية. كلام عجيب جدا. اختزلوا المنهج السلفي كله في مسألة واحدة. يعني تصور لو أن النصرانيا يقرأ عن الإسلام، فلا سيب كل حاجة، ما تقرأش عن التوحيد ولا تقرأ عن الإيمان ولا تقرأ عن أي حاجة، اقرأ فيه، ابحث الأول الإيمان شرط صحة ولا شرط كمال، يا ترى راجل نصراني يمكن يسلم؟ ويشوف كده الخلافات بقى والتشاجرات والتبديع والتفسيق والتجهيل في مسألة لم يثيرها أحد في القرون الأوائل. والله نحن نصرف كثيرا من الناس عن الدخول في دين الله. أذكر أن بعض النصارى الذين أسلموا قالوا الحمد لله الذي هدانا الإسلام قبل أن نرى المسلمين. يعني بعض المستشرقين كانوا متخصصين في الدراسات الشرقية، فقرأوا القرآن علشان يطلعوا الأخطاء الموجودة في القرآن، فسبحان الله قهر الله تعالى قلوبهم. يعني مو بيقرأ القرآن عشان يطلعوا الأخطاء الموجودة في القرآن، سبحان الله، فقهر الله قلوبهم وأتاهم خاضعين وأسلموا لدين الله عز وجل، أسلموا. فبعضهم بقى لما قال بقى طب أنا أروح بقى بلاد المسلمين عشان أشوف المسلمين بقى، فعندما أتى إلى ديار المسلمين قال الحمد لله الذي هداني الإسلام قبل أن أرى المسلمين. سبحان الله، تصور كده لو إن في هناك واحد أراد يجي كده بلادنا عشان يشوف الإسلام العملي، قال لك خلاص أنا قريت الإسلام النظري في كتب، عاوز بقى أشوف بقى التطبيق العملي لهذا الإسلام، وجاه ديار المسلمين دلوقتي يعمل إيه؟ يعمل ايه؟ قال انا هاخد مثلا عينات في المجتمع، هدخل مدرسة وهدخل مستشفى وهدخل ملجأ ها وهمشي في شارع، ويبدأ يدرس في كل حال، يدخل الشارع يجد شوارع قذرة غير نظيفة، في الشوارع يجد السباب والصراخ والصعيق والبتاع وما الى ذلك، في الشوارع مفيش هناك اماكن للمرة وللسيارات، والعيال شوارع عجيبة جدا، لا أحد يتصور إن دي شوارع مسلم إلا المسلم بس، لذلك الناس بيجوا يتفرجوا على شوارعنا علشان يشوفوا متخلف. طيب أدي الشارع، نيجي على المدرسة، نيجي على المدرسة، أقول لكم قصة ظريفة جدا حدثت والله العظيم، قولها لكم ولا بلاش؟ نقول لكم القصة دي. أحد الزملاء سافر بريطانيا من أجل رسالة الدكتوراه، قعد هناك 6 سنين، فكانت بنته هناك في الحضانة، فلما جابها مصر معاه دخلت في سنة تانية أو تالتة ابتدائي. طبعا البنت أصيبت بحالة نفسية شديدة جدا، صراخ وعويل، مش عاوزة تروح المدرسة. ليه بقى؟ هناك حاجة يعني تشعر كأنها في الجنة كده، جناين ومعاملة ممتازة، وبعدين العاملات هناك متأهلات بشهادات عالية، وتجد المدرسين متأهلين ودورات وحاجات فخمة جدا. جت هنا بقى المدرس بينف بإيده الشمال، وبعد ما ينف بإيده الشمال يمسك سندوتش الفول، وبعد كده يكرع مش عارف ايه ويشتم وبتاع. الله، البنت ساقت. فمن ضمن الحاجات الأستاذ بيشتم ولد بيقول له جاتك ده السكتة، فهي راحت لابوها بتقول له ايه انا سمعت المدرس كله بقى بتجيله وتقول له بقى تقرير بالهول الذي ترى. فبتقول له ايه يعني السكتة دي؟ الراجل اتحرك جدا قال لها دي انواع من الفاكهة، انواع من الفاكهة. هيعمل ايه؟ ماذا يصنع هذا الرجل؟ طيب ندخل على المستشفيات، راح مستشفى الطوارئ وبص عليها كده، اتلاقى العيانين نايمين يلتحفون الايه، يلتحفون الطرقات، واخد بالك، يفترشونها افتراش. اه بقى اللي عاوز يعمل اشعه مكسر مضحضح يوصلوه لغايه مستشفى الجامعه على التوريل، يكون مات، يجيبوه جثه يحطوه في الثلاجه. الله، بالله عليكم لو شافوا من الاسلام بهذه الصوره، نحن بالفعل قدوه سيئه جدا، قدوه سيئه جدا. ومع ذلك الله تعالى يشرح صدور الناس للدخول في دين الله. يعني الكفار ينفقون مئات المليارات من أجل الصد عن سبيل الله، ونحن لا ننفق شيئا، بل نحن قدوة سيئة، ومع ذلك يقبل الناس على الإسلام ويدخل الناس في دين الله تعالى. وهذه مزية خصيصة تشعرك بأن الله تعالى هو الذي يؤيد هذا الدين ويغرس لهذا الدين، يؤيد هذا الدين ويغرس لهذا الدين. فكل مسألة، هذه المسألة أصولها ليست عند السلف، طيها أفضل من نشرها، واختبار الناس فيها وجعل الولاء والبراء من أجلها، أخشى أن يكون ذلك سببا من أسباب تفرق المسلمين. بعد هذه المقدمة الطويلة ندخل على مجلس اليوم إن شاء الله، والحديث رقم 666. عن عبد الله بن مسعود قال رضي الله تعالى عنه قال: الصمد، الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده. الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده، هذا إسناد حسن. انتهى ليس معناه يعني فات وانقضى، ولكن انتهى أي بلغ المنتهى والغاية. يقولون هذا الأمر نهاية، أو هذا القول نهاية في الحسن. نهاية يعني إيه؟ يعني غاية في الحسن. ومنه كتاب النهاية، كتاب يسمى النهاية في اللغة لأنه حاز أصول المسائل. فالسيد الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده، أي تم سؤدده. والسؤدد الشرف والسيادة، السؤدد الشرف والسيادة. فالله سبحانه وتعالى ما من خصلة من خصال الشرف إلا وبلغ الله تعالى فيها المنتهى، الغنى، فمنتهى الغنى لله عز وجل، الكرم، منتهى الكرم لله عز وجل، الرحمة، منتهى الرحمة لله عز وجل. كل أمر يدل على السيادة والجود فإن الله تعالى بلغ النهاية فيه. 671. عن أبي وائل قال: الصمد السيد الذي لا شيء أسود فيه. هكذا في الأصل، والصواب والله تعالى أعلى وأعلم: الصمد السيد الذي لا شيء أسود منه، أسود منه، لأن أسود على وزن أفعل من السيادة، فإن أفعل من السيادة أسود، فلان أسود من فلان أي أعظم سيادة منه، لا تقول فلان أسيد من فلان، خطأ، ولكنه أسود من فلان. ومنه الحديث الذي يدل على ركاكته ووضعه أنه ليس على لغة العرب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسيدوني في الصلاة. الله، هذا اللفظ يدل على أن هذا الحديث موضوع، لا تسيدوني في الصلاة. طب احنا حكمنا بالوضع على هذا الحديث ليه؟ لأن السيادة لا تأتي بالياء، ولكنها تأتي بماذا؟ بالواو، والنبي عليه الصلاة والسلام حاز جوامع الكلم، وكان فصيح اللسان، وكان عربيا قحا صليبا، فلا يمكن أبدا أن يتكلم باللحن. فاللحن في اللفظ دلالة على ماذا؟ على الوضع. اللحن في اللفظ دلالة على الوضع. فقول أبي وائل: الصمد السيد الذي لا شيء أسود منه، فقد بلغ أيضا النهاية والمنتهى في خصال السيادة. 674 عن مجاهد قال: الصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له، وهذا إسناده صحيح كالذي قبله، الصمد الذي لا جوف له، لأن علامة الضعف وجود الجوف، فكل شيء له جوف ضعيف، وكل شيء لا جوف له قوي. مثلا هات مصورة حديد مجوفة، مصورة حديد مجوفة، وهات مصورة حديد مصبوبة ليس لها جوف، أيها أقوى؟ أيها أقوى، التي لها جوف ولا المصمدة التي لا جوف لها؟ التي لا جوف لها. فقول مجاهد الصمد الذي لا جوف له معنى الصمد بمعنى القوي، الصمد بمعنى ليه؟ القوي. فكلمة لا جوف له جملة تفسيرية تدل على القوة. قلت: هذا حديث إسناده صحيح. 680 عن الحسن أيضا بنفس اللفظ: الصمد الذي ليس بأجوف، أي لا جوف له، وهذا في الدلالة كسابقه، وإسناده أيضا صحيح. رقم 682 عن الشعبي، والشعبي هذا كان من سادات التابعين، وكان آية في الطرفة والذكاء، آية في الطرفة والذكاء. قال: الصمد الذي لا يأكل الطعام، الصمد الذي لا يأكل الطعام، لأنه لو أكل الطعام إذا له جوف. ومن علامات أو مما يرد به على عبدة الصليب أن المسيح كان يأكل الطعام. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فهل يصح أن يكون إله له جوف له بطن ينزل الطعام فيه بعد فمه؟ ينفع؟ ينفع؟ ما ينفعش. فعلامة الضعف الجوف. وسبحان الله، معظم الأمراض عندما تتسرب إلى البدن أول ما تصيب تصيب البطن، يعني معظم الأمراض التي تصيب البدن تصيب البطن. ولك حتى الناس بتوع الطب يقول لك أغلى فرع في الطب فرع البطنة، مش كده؟ ولا أنا كلام غلط؟ البطنة. ليه بقى البطنة؟ يقول لك ده الطب كله، البطنة الطب كله، يعني العظام حتة في الطب، ها؟ النسا حتة في الطب، العين حتة في الطب، طب البطنة كل الطب كله. لأن المرض أول ما كثير جدا من الأمراض التي تنهش البدن أول ما تنهش تنهش إيه؟ البطن، تنهش البطن. ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام من جملة الشهداء المبطون، من جملة الشهداء المبطون. ده بشارة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن كل من مات بداء في بطنه فصبر واحتسب فهو من جملة الشهداء. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الشهادة في سبيله، اللهم أمين يا رب. فهذه كلمة جميلة جدا، أن الصمد الذي لا يأكل الطعام، لأنه سيد، وأكل الطعام ضعف وحاجة، أكل الطعام ضعف وحاجة، فالله تعالى ليس بالضعيف ولا يحتاج أحدا، بل الناس جميعا، الناس جميعا مفتقرون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شوف اسمع، إن الله هو الرزاق ذو القوة، في هناك علاقة بين إرزاق الخلق وبين الإيه؟ وبين القوة. الأثر الذي بعد ذلك أثر أيضا رائق جميل، 687، عن إبراهيم، وهو إبراهيم ابن يزيد النخعي الكوفي، قال: الصمد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم. يصمد إليه الناس أي يتوجه إليه الناس، يبقى الصمد الذي يتوجه إليه الناس في حوائجه. لما أي واحد يحتاج أي حاجة يطلب من البشر مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمس، بعد كده يشعر بالإيه؟ يعني بالحرج. والبشر الذي يعطيك ممكن يشعر بماذا؟ بالسآمة. طيب ربنا سبحانه وتعالى هل يسأم داعيا؟ أبدا أبدا. فأنت تدعوه ليل نهار صبح مساء، والخلائق لا تفتر أبدا عن دعائك، ومع ذلك الله تعالى لا يصيبه السام، بل يحب للعبد أن يدعوه. وفي الحديث: من لم يدعو ربه يغضب عليه. الحديث في إسناده بعض الكلام: من لم يدعو ربه يغضب عليه. والله تعالى يحب عبده الملحاح، يا عبده الملحاح، يعني تسأل ربك، تسأله كتير، تدعو كتير وما تملش، ما تقولش أنا دعيته مرتين ثلاثة لك أو كده رضا وبقى هو حر بقى يستجيب، ما يسيرش بقى أنا دعيته عملت اللي علي. لا لا تمل لا تمل. زي بالضبط الدنيا برد والشتاء قارس وانت تأخرت، ودك أو ودتك قفلوا الباب، إيه اللي بيحصل؟ أنت تريد فتح الباب. لو نقرت نقرتين وتمشي ولا تفضل واقف؟ تفضل واقف، تقعد تنقر وتنقر وتنقر وتخبط وتخبط ولا تمل لغاية لما يفتحوا الباب. ولله تعالى المثل الأعلى، فلابد للعبد أن يكون ملحاحا في طلب ما يحتاجه من ربه. كل حاجة عاوزة ادعو فيها ربك عز وجل. قلتكم قبل ذلك: تعود أن تدعو ربك في كل شيء. عاوز تتزوج، عاوز ولد، عاوز هداية، عاوز مال، عاوز رزق، عاوز تطلع من الجيش، عاوز تخش الجيش، عاوز ربنا يشفيك، عاوز مثلا شعر حسن، عاوز رايح للراجل الخياط عشان يخيط لك القماش والقماش في ايدك، عاوز تعمل جزمة يعني تشتري جزمة، يعني عاوز اي حاجة في الدنيا، تعمل ايه؟ تابع ربك سبحانه. ما تقولش الراجل البقال جنبه هو تأنزل أجيب ملح، ممكن تروح تجيب ملح يقول لك معلش عربية الملح ما فتتش علينا، ما فيش ملح، طبعا نسيت تجيب ملح، فبالتالي الحل على النار والمية هتنشف، والمية لو نشفت قبل أن يوضع فيها الملح فاتت الطبخ. فقلت راجل جنبنا هو فرد الكعب، ولم تقل اللهم ارزقني ملحا، ما لقيتش الراجل، طب اشوف الجار اللي فوق تسافر، طب غير اللي تحت ما بيردش، طب تعمل ايه بقى؟ فزت الطبخ. لكن لو قلت اللهم ارزقني ملحا ورزقك الله تعالى الملح، لكان هذا من باب التوفيق، لكان هذا من باب التوفيق. قصصت عليكم مرة ان السيارة يعني كادت ان ينتهي البنزين الذي فيها، وكانت هناك بنزينة قريبة، فغفلت عن دعاء الله عز وجل، غفلت عن دعاء الله عز وجل. فلما ذهبت قال الرجل: لقد نفد البنزين ونحن في انتظار السيارة. قل سبحان الله، هذا عقبة أني لم أدعو الله عز وجل. في المقابل أحد الأولاد المدرسة وحصة الأولى حصة رياضيات ونسى يجيب البرجر، عاوز برجر، فقلت المكتبة جنب المدرسة، رحت المكتبة قالوا مفيش برجر، قلت اللهم ارزقنا برجلا، فكان في راجل بيعمل فول وطعمية، فقلت راح أسأله أي مكتبة جنبنا كده، وقلت اللهم ارزقني برجلا. فقال لي انت عاوز مكتبة ليه؟ قلت له عشان برجل. قال انا عندي البراجل. الراجل بيبيع الفول وطعمية بيبيع البراجل، سبحان الله، والمكتبة ليس فيها براجل. ايه اللي حصل؟ فهذا توفيق الله عز وجل. المقصود ان الانسان لابد ان يجتهد في دعاء الله عز وجل. فالصمد الذي يصمد اليه الناس في حوائجهم، اي يطلبونه في حوائجهم. طبعا انا اذكركم بهذا الاثر وان كان فيه ضعف، حتى اعلق تعليقا يسيرا عليه عن مجاهد في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: يقعده معه على العرش، يقعد جنبه على الايه؟ على العرش. طبعا هذا حديث أو أثر لا يصح، هذا أثر لا يصح. الباب الذي بعد ذلك في ذكر حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث الأول وإن كان في إسناده كلام لكنه يمكن أن يمشى، هو حديث عمر رضي الله تعالى عنه: سيأتي قوم يكذبون بالقدر، سيأتي قوم يكذبون بالقدر ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار. أول تكذيب وقع من جملة هذه الأشياء التكذيب بماذا؟ بالقدر. ده حدث في زمن الصحابة، التكذيب بالقدر. يعني أول بدعة ظهرت في تاريخ الإسلام بدعة القدرية. وبدعة القدرية ليست كبدعة الخوارج، الخوارج بدعة علمية عملية، بينما بدعة القدرية بدعة علمية نظرية. القدرية لم يرفعوا سيفا ولم يقتلوا مسلما، فكانت بدعتهم في حدود ماذا؟ في حدود العلم، في حدود العلم. ولذلك التابعيين قالوا إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة يتقفرون العلم، بدعة علمية، وفي لفظ يتفقهون العلم أو يتقعرون العلم أو يتفيقهون العلم، الألفاظ الواردة في الحديث. إذن القدرية بدعة علمية نظرية، ليست بدعة عملية. لم يرفعوا سيفا ولم يزهقوا دما، ولكنهم وقعوا والعياذ بالله في الكفر بسبب عدم التزامهم بما كان عليه السلف. ولذلك قالوا بأن الأمر أنف، أن الأمر أنف يعني إيه؟ أي إن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا عند حدوثها. يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يعرف أن أحدكم سيأتي هذا المكان إلا عندما أتى هذا المكان، فأنف بمعنى مستأنف. فقال عبد الله بن عمر: إن رجعتم إلى هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث جبريل المشهور، وأنتم جميعا تحفظونه أو تحفظون جملا كثيرة منه. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بيرى بأن بدعة التجهم، بدعة التجهم كانت سليلة بدعة القدرية. يعني الجهمية هم سلالة القدرية، والقدرية أصل هؤلاء القوم، أصل مقالتهم عند اليهود، أصل مقالتهم عند اليهود. فصارت أصل هذه البدعة العلمية بدعة يهودية، ودي مسألة خطيرة جدا. لو إن أحد الإخوة عمل دراسة في البدع، الأثر اليهودي في نشأة البدع العلمية عند المسلمين، دي تبقى دراسة خطيرة جدا. واحد يكتب هذا العنوان ويجيبه لي بعد المجلس. الأثر اليهودي في نشأة البدع العلمية عند المسلمين، بدع علمية زي القدرية، بدع علمية زي التجهم الجهمية، بدع علمية زي الأشاعرة المتريدية الكلابية، بدع علمية زي السالمية المرجئة، دي كلها بدع ما كانت موجودة في الصدر الأول. هل هناك أثر بين النزعة اليهودية وما انتهت إليه هذه البدع من تأصيلات علمية؟ ربما. شيخ الإسلام ابن تيمية، ودي لفتة ذكية جدا منه لم أرها عند أحد غيره، أتى بنسبة الجهمية فوصل بنسبتهم إلى من؟ إلى اليهود. وصل بنسبتهم إلى لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتي قوم يكذبون بالقدر ويكذبون بالحوض، سيأتي ذكر الحوض ما حجمه وما آنيته وما ماؤه وما لون هذا الماء، هذا كله إن شاء الله سنذكره في حينه. ويكذبون بالشفاعة، هناك شفاعة كشفاعة الشهداء وشفاعة المؤمنين وشفاعة الأولاد الذين ماتوا دون سن الحنف، فهؤلاء يأتون يوم القيامة بعميص أهل الجنة، يأمرهم الله عز وجل أن يدخلوا الجنة فيقولون والله لا ندخلها حتى تدخل معنا آباءنا، فيأخذ الواحد منهم بيد أبوي فيدخل بهم الجنة. والحديث مخرج في مسلم وفي غيره. وهناك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هناك الشفاعة العظمى. ويكذبون بقوم يخرجون من النار، وطبعا إخراج الناس من النار إنما هو من الشفاعة أو برحمة يصيبهم الله تعالى بها يوم القيامة. طيب، نجعل هذا الوقت المتبقي لبعض الأسئلة.